الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين اقتحموا منزل رجل دين صوفي في محافظة الأنبار الأربعاء فقتلوا 4 أشخاص وأصابوا 6 آخرين على الأقل. ونقلت رويترز عن الشرطة أن المهاجمين اقتحموا المنزل قبل الفجر في بلدة صغيرة بالقرب من الفلوجة. وأفادت الشرطة بأن 3 نساء وطفلا قتلوا عندما اقتحم المسلحون المنزل وبدأوا في إطلاق النار على أفراد الأسرة، ولم يصب رجل الدين بأذى في الهجوم. وفي هجوم منفصل قتل جنديان عراقيان وأصيب 4 آخرون عندما نسف مهاجمون منزلا في حي أبو غريب بغرب بغداد. ذكر محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الأربعاء أن القوات الأمريكية في العراق سلمت موكله إلى السلطات العراقية. وقال المحامي بديع عارف في تصريحات بثتها فرانس برس: تم تسليم موكلي ضمن عدد من المعتقلين لدى الجانب الأمريكي إلى الجانب العراقي مساء الثلاثاء، مضيفا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عزيز وهو حاليا في سجن الكاظمية في بغداد بحسب تعبيره. وكان عزيز البالغ 74 عاما سلم نفسه في 24 من نيسان 2003 إلى القوات الأمريكية في العراق. أعلنت شركة طيران سعودية الأربعاء أنها ستبدأ خلال الأسبوع الحالي تسيير رحلات جوية إلى العراق، وذلك بعد توقف هذه الرحلات من المملكة منذ نحو 20 عاما. وقال مسؤول في شركة طيران الوفير التي تتخذ جدة مقرا إن أول رحلة جوية ستنطلق الخميس إلى البصرة، إضافة إلى رحلتين إلى بغداد يومي السبت والاثنين ورحلة أخرى إلى البصرة الثلاثاء. ذكرت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أنها تعمل على خطة لتشكيل وحدات متخصصة في الجيش لقتال المسلحين الكرد بعد تصاعد المواجهات مع عناصر حزب العمال الكردستاني. وأفيد بأنه بموجب الخطة سيجرى بناء نحو 150 موقعا للجيش في المنطقة الجبلية الحدودية المتاخمة للعراق. وزير الدفاع التركي وجدي جونول أكد التقرير في تصريحات صحفية الأربعاء ونقل عنه القول إن العمل يتركز على ما إذا كان يتعين سن قانون جديد وعلى نوع التدريب والتعليم الذي سيحتاجه جنود هذه الوحدات. ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست الأربعاء أن العالم النووي الإيراني المختفي منذ أكثر من عام والذي ظهر بشكل غامض في واشنطن هو في طريقه للعودة إلى إيران عبر دولة ثالثة. ونقل عنه القول إنه بفضل جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعاون الفعال من السفارة الباكستانية في واشنطن غادر شهرام أميري الأراضي الأمريكية في طريق العودة لإيران عبر دولة ثالثة على حد تعبيره. وفي موسكو وقعت وزارتا الطاقة الروسية والإيرانية الأربعاء خارطة طريق لوضع إطار للتعاون في مجال الطاقة على المدى الطويل. وذكرت الوزارتان أنهما تستهدفان إقامة بنك مشترك للمساعدة في تمويل المشاريع الثنائية وزيادة التعاون فيما يتعلق بشحنات الغاز الطبيعي ومنتجات النفط. ذكر مسؤول إسرائيلي أن السفينة التي استأجرتها ليبيا وتحمل مساعدات للفلسطينيين غيرت وجهتها الأربعاء صوب ميناء العريش المصري بعد أن حذرتها البحرية الإسرائيلية وطالبتها بالابتعاد عن قطاع غزة. وكانت السلطات المصرية ذكرت ليلة الثلاثاء أن السفينة طلبت أن ترسو في ميناء العريش بدلا من غزة، وأنه قد تم السماح لها بذلك. أعلن حلف شمال الأطلسي مقتل 4 من جنود قوة المساعدة الأمنية الدولية إيساف الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في جنوب أفغانستان، وأضاف بيان للحلف أن جنديا خامسا قتل في هجوم منفصل. وكان مسؤولون في الحلف ذكروا الثلاثاء أن جنديا أفغانيا منشقا هرب بعد أن قتل 3 جنود بريطانيين في إقليم هلمند. وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ تحدث عن هجوم الأمس في مؤتمر صحفي في بيجينغ اليوم قائلا:
بالأمس تعرضت القوات البريطانية في أفغانستان لهجوم خائن ومروع، ومن الأهمية بمكان تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة، كذلك فإن من المهم جدا ضمان أن لا تمنعنا هذه الجريمة من الشراكة والعمل مع قوات الأمن الأفغانية لما لها من دور حاسم بالنسبة لاستقرار بلادها في المستقبل.
أخيرا امتنعت الصين الأربعاء عن إدانة المحكمة الجنائية الدولية بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته بحق الرئيس السوداني عمر البشير في اتهامات بتدبير إبادة جماعية في دارفور. وكانت الصين حظت في العام الماضي مجلس الأمن الدولي على تعليق أمر الاعتقال السابق الذي أصدرته المحكمة بحق البشير أيضا، وأعربت عن أسفها وقلقها إزاء القضية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها تقارير عن أحياء ذكرى ثورة 14 من تموز. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الشاعر والقاص عبد الهادي السعدون. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن محاوره اليوم مصير التحالف الوطني بين الائتلافين بيد المالكي، وتغيير المناهج الدراسية لا يعني طبع كتب جديدة فقط، وتشكيل محكمة مختصة بقضايا الإعلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مصير التحالف الوطني بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد بيد المالكي. مستمعينا الكرام، تفاصيل هذا المحور تأتيكم بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
انتهت في 13 من تموز المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، الذي يفترض أن يكلف خلال 15 يوما أحد المرشحين من الكتل السياسية الرئيسية بتشكيل الحكومة وإمهاله شهرا للقيام بذلك. ولكن القادة السياسيين لجأوا إلى تأجيل جلسة البرلمان نظرا لاستمرار الطريق المسدود الذي دخلته هذه الخطوات الدستورية بسبب الخلافات بين الكتل الرئيسية التي حالت حتى الآن دون بناء تحالف كبير بما فيه الكفاية لضمان الأصوات المطلوبة إذا ما التأم البرلمان مجددا. وكان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد اتفقا على إقامة مثل هذا التحالف، ولكن التحالف الوطني ولد معاقا بسبب إصرار أطراف الائتلاف الوطني العراقي على استبعاد رئيس الوزراء نوري المالكي من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة. وفي هذا الشأن أوضح عضو التحالف الوطني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي محمد مهدي البياتي في حديث لإذاعة العراق الحر أن اعتراض الائتلاف الوطني العراقي على ترشيح المالكي ناجم عن سجله في إدارة الدولة، وتحديدا تركيز السلطات بيده وإغداق الامتيازات والمناصب على أعضاء حزبه.
نحن وقفنا اليوم مع السيد المالكي من إدارته، ليست لدينا موقفا شخصيا مع السيد المالكي. مالكي كنا في الائتلاف العراقي الموحد معه في صف واحد وفي خندق واحد، لكن بعد عام 2007 تحول السيد نور المالكي إلى أن يستحوذ على السلطة تحت عشرات بل مئات من أفراد حزبه، مدراء عامين ووكلاء، الاستحواذ على السلطة من خلال جعل المؤسسات وكذلك مناصب مهمة في الدفاع وفي الداخلية وفي مكتب القائد العام. كل هذه بمرور زمن تحول نور المالكي وأدار ظهره 180 درجة إلى ائتلاف العراق الموحد، استحوذ على السلطة وتحول نور المالكي إلى كتلة أخرى غير كتلة ائتلاف العراق الموحد.
وأكد عضو التحالف الوطني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي محمد مهدي البياتي أن إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح المالكي ومواصلة نهجه يعني نهاية التحالف الوطني بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد.
ينتهي عندما يقول سيد نور المالكي أنا المرشح الوحيد وأنا أتحالف معكم حتى تنتخبوني أو تنتخبون شخصي لرئاسة الوزراء دون أن نتفاهم على الملفات الأخرى، دون أن نراجع أخطاء الماضي، دون أن نكتب خطة الحكومة المقبلة. أما عندما يكون إصرار، ليس فقط أن يكون إصرار على الشخص نور المالكي وإنما إصرار على برامج، إصرار على نفس الآلية التي أدار بها الحكومة، لا أعتقد سوف يكون هذا التحالف ليس له أي معنى واستمرار هو فشل آخر للحكومة المقبلة.
إذاعة العراق الحر التقت العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الذي أكد تمسك الائتلاف بترشيح المالكي وفي الوقت نفسه بقاء التحالف الوطني، متوقعا حسم القضية في وقت قريب.
نحن ائتلاف دولة القانون رشحنا السيد المالكي لرئاسة الوزراء ونحن متمسكون بهذا الترشيح، ونعمل مع أطراف التحالف الوطني لتسمية مرشحنا لرئاسة الوزراء، وأمل أننا سوف ننجح في ذلك قريبا. لا زال التحالف الوطني متماسك، وأنا أعتقد أن المشكلات اللي يواجهها مسألة ترشيح رئيس الوزراء سوف تحل إن شاء الله قريبا.
العضو القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق قال أن العراقية تواصل محادثاتها مع جميع الأطراف وصولا إلى حكومة مشاركة وطنية دون استبعاد أحد.
المحاورات والمناقشات حول قضية المشاركة في الحكومة تجري بين دولة القانون والقائمة العراقية بشكل مباشر وبكتب متبادلة. القائمة العراقية أرسلت إلى القائمة إلى دولة القانون هكذا رسالة وتنتظر الجواب. المناقشات مستمرة ولن تتوقف مع العراقي ودولة القانون، مع العراقي والحزبين الكرديين، مع العراقي والائتلاف الوطني، مع العراقي وكل الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، لأن الحكومة هي مشاركة وطنية تخص جميع الكتل المشاركة وتخص مصلحة الشعب العراقي. إقصاء أو إهمال أو إبعاد أي جزء ليس في مصلحة البلد، ليس في مصلحة القائمة المشاركة، ليس في مصلحة القائمة تشكل حكومة.
في هذه الأثناء يتطلع المواطنون إلى حكومة المهم فيها الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية أيا تكن التسمية التي يختارها السياسيون لمثل هذه الحكومة. تغيير المناهج الدراسية أكثر من طباعة كتب مقررة جديدة. سيداتي وسادتي، مزيد من التفاصيل حول هذا المحور بعد الفاصل.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
من أشد القطاعات تضرراً بالظروف التي مرت على العراق قطاع التعليم، وتشير صحيفة كريستيان ساينس مونيتر إلى أن الأحصاءات الرسمية العراقية تبين أن مؤسسات التعليم تعرضت إلى 31,598 هجوماً في السنوات الخمس الأولى من الاحتلال الأمريكي، ولم تقتصر هذه الأضرار على البنية التحتية لنظام التعليم فحسب، بل امتدت إلى المناهج أيضا، وكانت النتيجة ترديا شاملا في قطاع حيوي يعتبر معملا لإنتاج ما يحتاجه البلد من كوادر في جميع الاختصاصات. كان نصيب المناهج الدراسية استثنائيا في هبوط المستوى العلمي نتيجة التشويه والتبعيث والعسكرة التي تعرضت لها، كما أوضح مستشار وزير التربية محسن عبد علي في حديث لإذاعة العراق الحر.
في العراق مناهجنا كانت في الخمسينات والستينات كانت أكو فلسفة دولة واضحة، أما الآن المناهج تعرضت إلى تبعيث، إلى تسييس وتبعيث وعسكرة منذ بداية الثمانينات ولغاية 2003، فهذه المناهج يراد لها إعادة بناء من جديد. المناهج حقيقة صار بها اختلال، وفعلا أصبحت غير مواكبة للتطورات الحاصلة في العالم وغير مواكبة للمناهج العالمية.
واستعرض مستشار وزير التربية محسن عبد علي ما أنجزته الوزارة في تغيير المناهج الدراسية ونجاحها بالمهمة حتى الآن.
المناهج بنيناها بناء سليم، بدينا بكتب الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والعلوم، وبدينا من الأول ابتدائي، بدينا من الروضة، بدينا بالتربية الرياضية، بدينا بالتربية الفنية سوينا دليل، بدينا بالتربية الوطنية ألفنا 6 كتب للتربية الوطنية الآن مطبقة، اللي هي تأكد على حقوق الإنسان، تأكد على الديمقراطية، تأكد على آداب المائدة، تأكد على المجتمع، تأكد على الوطن، تأكد على البيئة، تأكد على المدرسة، علاقتها بالمجتمع، تأكد على مكونات المجتمع، أنظمة الحكم، هذه كلها خليناها بالمنهج الجديد وأصبح مقبول بدليل ما تجينا ملاحظات عليه.
ما تقوم به وزارة التربية لتحديث المناهج الدراسية في المراحل التي تقع ضمن دائرة اختصاصها تستكمله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الكليات والجامعات. وأشارت الناطق باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري إلى الاستعانة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في تحديث المناهج في اختصاصات مثل الطب والهندسة.
الوزارة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو حاولت أن تجتهد في تحديث المناهج في مختلف الاختصاصات من خلال دعم اليونسكو والاستعانة بمناهجها في مختلف الموضوعات، ومنها الموضوعات الطبية والهندسية. وفي منتصف الشهر السادس ذهبت مجموعة من أساتذة كلية الإعلام لحضور ورشة ودورة في تحديث مناهج الإعلام، واختيروا كخبراء باعتبار أن المناهج التي تدرس في العراق هي مناهج تواكب التطورات اللي موجودة في العالم.
في غضون ذلك يحتاج الطالب إلى الأمن والأمل بجدوى الدراسة في ظل المناهج الجديدة، مثل ما يحتاجهم الأستاذ ليرى جهوده تثمر أطباء ومهندسين ومفكرين، بل وحتى سياسيين يقودون العراق إلى ما يطمح به شعبه من تطور ورقي. محكمة مختصة بالنظر في قضايا النشر والإعلام. مستمعين الكرام، تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل محكمة تختص بالنظر في قضايا النشر والإعلام، وقال المجلس أن المحكمة الجديدة التي ترتبط برئاسة محكمة استئناف الرصافة شكلت تقديرا للسلطة الرابعة ولجسامة المهمة التي ينهض بها الإعلاميون وموقعهم في المجتمع، وعين قاض كبير لرئاسة هذه المحكمة على اطلاع واسع بتشعبات العمل الصحفي والإعلامي. وأوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البرقدار في حديث لإذاعة العراق الحر أن تعامل القاضي الذي يقدر مكانة الإعلامي يختلف عن تعامل قاضي التحقيق الاعتيادي.
القاضي اللي يتفهم العمل الصحفي واللي يتفهم طبيعة الدور اللي يؤدوه، هنا القاضي يقدر يجتهد في مساحات معينة دون مثلا أن يعرض الصحفي والإعلامي للإهانة، أو يعني يحافظ على كرامته ويتناسب مع شخصيته. يعني مثلا لو نتركها على مثلا قاضي تحقيق اعتيادي، اكو هذا يحاكمهم حالهم حال المجرمين او الارهابيين، هذا يتعامل في هذه الحاله يتعامل كصحفي وكانسان مثقف.
تشكيل المحكمه الخاصه بقضايا النشر والاعلام اثار ردود افعال متحفظه بين الناشطين في مجال حريه الاعلام والعاملين في مهنه الصحافه. وفي هذا الشأن حذر نائب مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جلو من أن مثل هذه المحاكم الخاصة يمكن أن تستغل ضد الصحفيين وحرية الصحافة.
ندعو مجلس القضاء الأعلى إلى أن يترك مثل هذا الأمر، لأنه أمر منافي للمادة 95 من الدستور العراقي، وأن يلجأ إلى إلغاء القوانين التي تحد من الحريات الصحفية. حرية الصحافة لا يمكن لها أن تكون مضمونة في ظل وجود محاكم خاصة، لأن هذه المحاكم قد تستغل مستقبلا من قبل السلطات وحكومات أين كانت لغرض تمرير قوانين وتشريع أخرى، وكذلك تقييد عمل الصحفيين وحرياتهم، وبالتالي جعلهم عرضة للمساءلة القانونية في أي وقت.
يشير مراقبون إلى أن المادة 92 من الدستور العراقي تحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية أيا تكن طبيعة القضايا التي تنظر فيها مثل هذه المحاكم، وهم يرون أن ذلك يشمل قضايا النشر والأعلام أيضا. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع فارس محمد رضا كتب يقول في رسالته: السلام عليكم، ممكن أطلب أغنية للفنان هيثم يوسف. المستمع شيماء من بغداد كتبت تقول: أطلب أغنية ماجد المهندس ويلي وياريت بعد أخبار الساعة 12 مساء. المستمع أحمد محسن كتب رسالة من الموصل يقول فيها: ما هو مصير عقود المفوضية ونطالب المسؤولين بالتثبيت. المستمع قاسم الزويني من محافظة بابل الكفل كتب يقول: السلام عليكم، ليس بصالح الشعب تأخير تشكيل الحكومة، لأن أبناء الشعب ينتظرون تشكيل هذه الحكومة بفارغ الصبر حتى تسير حياة هذا الشعب بشكل طبيعي يسودها الأمن والاستقرار والخدمات.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
مستمعين الكرام، العراقيون يحيون ذكرى ثورة 14 من تموز. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل. هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الأربعاء أن القوات الأمريكية في العراق سلمت موكله إلى السلطات العراقية مساء الثلاثاء. أعلنت شركة طيران سعودية الأربعاء أنها ستبدأ خلال الأسبوع الحالي تسيير رحلات جوية منتظمة إلى العراق. ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء أن شهرام أميري العالم النووي الإيراني المختفي منذ أكثر من عام والذي ظهر بشكل غامض في واشنطن في طريقه للعودة إلى إيران عبر دولة ثالثة. وقعت وزارتا الطاقة الروسية والإيرانية في موسكو الأربعاء خارطة طريق لوضع إطار للتعاون في مجال الطاقة على المدى الطويل. ذكر مسؤول إسرائيلي أن السفينة التي استأجرتها ليبيا وتحمل مساعدات للفلسطينيين غيرت وجهتها الأربعاء صوب ميناء العريش المصري بعد أن حذرتها البحرية الإسرائيلية وطالبتها بالابتعاد عن غزة. ذكر تقرير أعدته جماعة إغاثة ومدافعة عن حقوق الإنسان ونشر الأربعاء أن شمال السودان وجنوبه قد يستدرجان إلى حرب جديدة ما لم يتم الاتفاق على تقاسم عائدات النفط وعلى قضايا أخرى. ذكرت الشرطة اليمنية أن مسلحين يشتبه في انتمائهم للقاعدة هاجموا مكتبين أمنيين في جنوب اليمن الأربعاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن ديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، ونتابع فيها تقارير عن أحياء ذكرى ثورة 14 من تموز. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الشاعر والقاص عبد الهادي السعدون. سيدتي وسادتي، أحيا العراقيون يوم الأربعاء ذكرى ثورة 14 من تموز التي حدثت في عام 1958 والتي أطاحت بالحكم الملكي في العراق. وقد شهدت العاصمة بغداد تظاهرة سلمية شارك فيها آلاف المواطنين الذين طالبوا بالإسراع بتشكيل الحكومة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية.
يا قوة خير سامي دينة العراق توحدي،
حتى الشعوب المتخلفة ما مرت بيك حياة.
شكل الحكومة بالعجل والشعب ما يرحم،
شكلونا حكومة نريد حكومة نريد خدمات.
إحياء للذكرى 52 لثورة 14 من تموز عام 1958 انطلقت من ساحة التحرير باتجاه ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد تظاهرة شعبية حاشدة جمعت الآلاف من الجماهير المتذوقة بطعم لا يوصف لذة تلك المناسبة الوطنية التي أشبعت الاحتياجات الملحة للشعب والدولة في حينها بما جاءت بها من منجزات سياسية واقتصادية واجتماعية، بحسب الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة خيال محمد مهدي الجواهري.
هي 4 سنوات ونص بس أعطت منجزات وإصلاحات للمجتمع للمواطن الكادح، مشاريع صناعية وزراعية، قانون الإصلاح الزراعي، قانون العمال، النفط للعراقيين، الأرض لمن يفلحها، المرأة، قانون الأحوال الشخصية.
وقبل نصف قرن ونيف أسهمت ثورة 14 من تموز في تحويل نظام الحكم في العراق من ملكي إلى جمهوري، وأخرجت البلد من حلف بغداد وكتلة الاسترليني، وأسهمت بإقرار قانون الأحوال الشخصية والأصلاحات الإصلاح الزراعي وجملة من الفعاليات الاقتصادية والإنسانية المتوجهة نحو نصرة الطبقات الفقيرة والمحرومة من المجتمع، وذاك سر الانشداد والتفاعل الشعبي مع تلك المناسبة بحسب ابنة الشقيقة الكبرى لزعيم تلك الثورة الراحل عبد الكريم قاسم.
الزعيم عبد الكريم قاسم بجنون يحب الشعب العراقي، يبكي على الفقراء، كل شيء ما ترك الناس سوى حب الشعب العراقي. بأربع سنين البناء اللي بناء لا خلى اليرموك، لا خلى مدينة الثورة، لا خلى الإسكان، المحافظات، مدينة الطيب، جامعة بغداد.
مدى اهتمام الحكومات الجديدة اللي تعاقبت بعد التغيير بهذه الذكرى وبكم كعائلة؟
كل شيء ما شفنا من عندهم، كل حقوق الزعيم منطوها، وحب الشعب احنا هذا اللي هذا اليوم اللي دا نشوفه. أنا سمين من دا شوفهم دا أبشي، دا أتذكر مصارى الثورة تموز، وأنا بعدني مرحلة المتوسطة.
هاي الناس اش تبحث؟
تبحث عن الحق، تبحث عن الوطنية، تبحث عن اللي يحب الشعب، اللي يدار الشعب، شارع ما سووا باسمه.
وشهدت التظاهرة الشعبية المحتفلة بذكرى ثورة 14 من تموز إطلاق هتافات وشعارات نددت بما يلاقيها الشعب من حالة ترك وإهمال حكومي، وحذرت غاضبة أهل السياسة من تغليب المنافع الشخصية والفئوية والحزبية على مصلحة الشعب.
حتى الشعوب المتخلفة ما مرت بيك حياة ظالمة مظلمة، نقولهم عيب عليكم ترشحون تتنافسون تتعاركون، الشعب اليوم يحتاج عنده معاناة كثيرة، مسيرة هي غاضبة، والشوف طول على طول شارع السعدون، شبابها وشيابها ونسائها،
لا كهرباء ولا عمل،
أشوف فساد وجهل،
شكل حكومة العزل والشعب ما يرحم.
نخاطب المسؤولين خصوصا الكتل الكبيرة المتنفذة بالانتخابات، أي واحد يعادي الشعب ويفكر نفسه أنه يقدر يلعب على الشعب بأحابيله وأضاليله لا خلي يفحها من باله.
شكلونا حكومة حكومة، نريد حكومة، نريد خدمات، نريد ماء، نريد كهرباء.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تظاهرات إحياء ذكرى ثورة 14 من تموز أقيمت في عدد من المحافظات أيضا، ومنها محافظة ذيقار التي ما يزال أهلها يذكرون أحداث الثورة وأيامها الأولى، وخاصة أبناء المناطق الريفية الفقيرة. مهدي الحسناوي وافينا بهذا الاستطلاع من الناصرية.
تعتبر ثورة 14 من تموز من الثورات الخالدة في التاريخ السياسي العراقي. هذه الثورة التي قادها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم تركت أثرا بالغا في ذاكرة الشعب العراقي، فقد وصفوها بعدة أوصاف، البعض أطلق عليها بأنها ثورة الشعب، أما البعض الآخر فقد سماها ثورة الفقراء. ميكروفون إذاعة العراق الحر استطلع آراء لشراح مختلفة من أبناء محافظة ذيقار حول هذه الثورة. عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي محسن خزعل أشار بأن ثورة 14 من تموز هي امتداد لثورة 20، وهي ثورة تحررية من العبودية والاستعمار، وقد حققت هذه الثورة عدة إنجازات للشعب العراقي.
14 تموز الثورة الخالدة اللي أطاحت ولأول مرة بعروش الاستعمار وعتق الشعب العراقي من سيطرة وهيمنة القوى الاستعمارية، كذلك هذه الثورة هي جاءت امتدادا لثورة 20. انطلقت ثورة 14 من تموز لتحقق للعراقيين نقلة نوعية في حياته، فكانت انجازات رائعة وكبيرة، حيث كان قانون الاصلاح الزراعي الذي اعاد الملكية الارض للفلاحين الفقراء، وكان قانون الأحوال الشخصية وبعض التأميمات في بعض المجالات منها النفط وما شاكل ذلك.
البعض من النخب المثقفة وصفوا ثورة 14 من تموز بأنها حلم عراقي كبير، كما يرى القاص والروائي كاظم الحسيني، والذي أكد على أن هذه الثورة قد خلدها البعض من الأدباء والشعراء كالشاعر العراقي الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري.
الحقيقة 14 تموز كانت حلم عراق كبير، والدليل لو نظرنا إلى الخارطة السياسية التي سبقت 14 تموز لرأيناها خارطة تمر بالنضال، تمر بالمثقفين المناضلين الكبار وكبار أدباء العراق الذين كتبوا القصائد الخالدة في مقدمتهم الكبير الجواهري. لو أدركنا بأن فرحة المثقفين وصلت إلى كتابة بعض الكتابات التي تمتدح 14 تموز بصورة انفعالية،
الحاج أبو بسام من الذين اشتركوا في ثورة 14 من تموز الخالدة، حدثنا عن تلك الثورة وكيف ساندتها الأوساط الشعبية والطلابية.
كنت طالب في المدرسة المركزية في الصف السادس ابتدائي، وكان الأستاذ حسن العتابي موجود، هو اللي درسنا التربية الوطنية، فكان يحكي لنا على الوطنيات وعلى الشعب، كان ينورنا. في يوم الثورة قبلها بيوم كان ينور انه الشعب ينتفض والشعب يسوي انتفاضة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. أعزائي المستمعين، نتعرف اليوم على تجربة الشاعر والقاص عبد الهادي السعدون المقيم في إسبانيا، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المجر، نتابعها معا بعد هذا الفاصل الغنائي.
يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس بالمرارة. يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس بالمرارة. عشت العمر محروم واصحابي بيتلو، عشت العمر محروم واصحابي بيتلو. تبكي على حال لو تدري
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الشاعر والقص العراقي عبد الهادي سعدون المقيم في إسبانيا منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
الغربة بحد ذاتها هي معاناة، البعد عن الأهل، البعد عن الوطن، عن كل هذا الأرث الثقافي المعرفي الإنساني اللي موجود. ولكن بنفس الوقت الغربة البعد يتيح لك فرصة أيضا التعرف على الآخر، على ثقافات أخرى. أنا برأيي يعني تحت للشيء الوحيد المهم بحياتي وتحت للحرية، الحرية بالمعرفة، الحرية بالبحث، الطمأنينة، التزود بآداب وعلوم ما كانت توصلنا بتلك الفترة، وهذا أعتقد إيجابي.
الشاعر والقاص عبد الهادي سعدون من مواليد بغداد عام 1968 و900 ألف، غادر العراق بعد تخرجه من الجامعة قسم اللغة الإسبانية، وكان ذلك نهاية عام 93 و900 ألف، ليستقر في إسبانيا ويكمل هناك دراسته العليا ويدرس الأدب العربي في أحد الجامعات الإسبانية ويؤسس نشاطا ثقافيا ملحوظا في العاصمة مدريد. ورغم ذلك ظلت هواجس المغترب تطارده، فكتب مجموعته الشعرية اليوم يرتدي بدلة ملطخة بالأحمر والمجموعة القصصية انتحالات عائلة، كما صدرت له أيضا مجموعات تأطير الضحك بالعربية والإسبانية وليس سوى ريح والكتابة بالمسمارية ومختارات مترجمة للشاعر بيفينتا ألكساندر.
سافرت إلى إسبانيا لغرض الدراسة وثم البقاء هناك للتعرف على الثقافة والآداب الإسبانية والتقرب للثقافة الغربية، وبنفس الوقت في ذلك الوقت ما كان ممكن الرجوع بسهولة في ظل نظام الطاغية صدام، فذاك بقينا هناك وأسسنا مجموعة من المؤسسات الثقافية، مجلة ودار نشر الإصدارات، وثم فيما بعد حاولنا قدر الإمكان الدخول في مضمار التدريس لتدريس ليس الأدب واللغة الإسبانية للإسبان، إنما من خلال المجال الآخر وهي الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد المستقلة.
شارك ممثلاً العراق في العديد من الملتقيات والمهرجانات الشعرية والأدبية ومؤلفاته الأدبية مترجمة لأكثر من 10 لغات عالمية، ومؤلفاته معروفة في الدول الناطقة باللغة الإسبانية، وحصل على جوائز تقديرية. عن مشاركاته في المهرجانات العالمية والجوائز التي حصل عليها يقول الشاعر والقاص عبد الهادي سعدون:
كشاعر شاركت العديد من المهرجانات العالمية، مثلا مهرجان الشعر العالمي في كولومبيا، فنزويلا، في جنوب أفريقيا، في تركيا، في مقدونيا، أضافة لك مشاركات عديدة في مهرجانات وملتقيات أدبية في تونس، في الجزائر، في بلجيكا، أضافة لك كل مهرجانات الشعر الموجودة في إسبانيا، مهرجانات الشعر عالمية أيضا. الجوائز حصلت لك جوائز في 97 جائزة رواية الطفل كنوز غرناطن، في عام 2007 جائزة المسرح للصوت الأجنبي في إسبانيا أيضا عن مسرحية دون كيخوت البغدادي، كتابة عن نص مسرحي، والجائزة الأخيرة جائزة أنطونيو ماتشادو العالمية في 2009 اللي تم إصدار كتابها في هذا السنة.
ويؤكد سعدون أن جائزة أنطونيو ماتشادو للإبداع الأدبي التي منحتها له وزارة الثقافة الإسبانية عن مشروعه الشعري من آشور إلى سوريا خرجات وقصائد أخرى تمنح للمرة الأولى لكاتب عربي.
حصلت على بعض الجوائز المحلية الحقيقة في إسبانيا من خلال مجموعة من النشر قصص أو مجموعة من القصائد، ولكن الجائزة الأخيرة جائزة أنطونيو ماتشادو للشعر العالمي اللي هي تعطى لشاعر عالمي من أصول أخرى غير إسبانية ويكتب باللغة الإسبانية مباشرة، وهي الجائزة التي تعطى بالعام الثاني على التوالي بعد أن أعطيت العام الماضي لشاعر هندي، الآن تعطى لشاعر عراقي، وهي جائزة مهمة جدا. الجائزة أعطيت لديوان شعر قدمته اسمه دائما وهو باللغة الإسبانية، والحقيقة ثم فيما بعد طلب من عندي أن يترجم للغة العربية، وهي أول تجربة فريدة من نوعها أن عربي يكتب بلغة أخرى وثم يطلب من عندي أن يعاد ترجمته للغة العربية. والديوان أعتقد أن أهميته أيضا إضافة للجائزة التي تعطى لأول عربي هو أنه إعادة نوع من أنواع الشعر المنسي في الآداب الأندلسية، وهي شعر الخرجات الأندلسية. سابقا كان العرب في تلك الفترة يكتبون هو بالحروف العربية ولكن باللغة الإسبانية، الآن حاولت أنا الكتابة باللغة الإسبانية مطعم بالكلمات العربية أو إعادة أصل الكلمات العربية الموجودة في القاموس الإسباني، وهي تجربة فريدة وحققت نوعا ما صدى وكتب عنها وتم إجراء مقابلات عديدة في الصحف الإسبانية.
في أوسط التسعينيات ساهم في تأسيس وإدارة دار ألواح الأدبية للنشر وإصدار مجلة ألواح الفصلية التي تعنى بأدب المنفى وأصيلة الأدب العربي بالآداب الغربية.
بعد فترة تقريبا 3 سنوات في إسبانيا حاولنا أنا وصديقي محسن الرملي من أجل تأسيس نوع من الصرح الثقافي في المنفى لجمع شتات المثقفين العراقيين في المنفى، وبنفس الوقت إقامة صلة ورابطة مع أدباء العراق في الداخل في ذلك الوقت. فأسسنا دار ألواح واللي تصدر عنها مجلات ومنشورات، وحاولنا من خلالها إصدار العديد من الإصدارات الأولى للعديد من كتاب العراق خاصة جيل التسعينات في ذلك الوقت، ثم أعداد عديدة من مجلة ألواح اللي صدر عددها الأول في عام 1997، وحتى اليوم تقريبا أصدرنا 22 عدد متتالي، وهي مجلة فصلية كانت تعنى بكل الآداب خاصة آداب المنفى والآداب العربية وثم صلتها بالآداب الغربية.
ترجم الشاعر والقص عبد الهادي سعدون قصائد كثيرة من الشعر الإسباني إلى العربية، ووضع أنطولوجيا للشعر العراقي، كما ساهم في تأثير دار الفالفا المتخصصة لنشر الآداب العربية باللغة الإسبانية.
نشرنا كتب عديدة خلال هاي السنوات، يعني أصدارات مجلة ألواح تقريبا فاقت 70 كتاب خلال هاي الفترة، والحقيقة أصدرنا كتب عديدة. أهم ما يمكن أن نقوله هو سلسلة أنطولوجيات الأدب العراقي، القصة والشعر العراقي اللي نقلناها للغة الإسبانية، وثم الشعر الإسباني في القرن 20 إلى اللغة العربية، وترجمات عديدة لمؤلفين معروفين مثل رافائيل بيرتي، أنطونيو ماتشادو، ورامون خيمينيز إلى العربية، من خلال دار ألواح، وثم فيما بعد بالتعاون مع دور نشر أخرى، وثم لاحقا في الفترة الأخيرة لدينا مشروع دار من ضمن المجموعة نفسها، هي دار الفلفة، هي المتخصصة تخصصا من النشر للآداب العربية باللغة الإسبانية فقط، وأصدرنا فيها لحد الآن 12 إصدار، آخرها مجموعة منتخبة من أشعار نازك الملاك.
أنتج وأخرج فيلمين قصيرين، الأول بغداد حبيبتي وفيلم مقبرة الذي عرض ضمن أكثر من مهرجان سينمائي، ويستعد السعدون حاليا لإخراج فيلم وثائقي عن تجربة عيشه في إحدى المدن الإسبانية المعروفة بتعدد أديانها ومذاهبها، بالإضافة إلى أفلام أخرى تتحدث عن واقع حياة العراقيين.
الآن أنا فقط أنتجت يعني وأخرجت فيلمين قصيرين، فيلم لم يعرض هو بغداد حبيبتي، وفيلم الأخير عرض في أكثر من مهرجان أيضا قصير يسمى مقبرة، وعرض في أكثر من مهرجان سينمائي، والآن هناك محاولة لإنتاج فيلم وثائقي عن فترة وجودي في مدينة في إسبانيا كانت هي تقريبا محور النزاعات الإسلامية المسيحية في ذلك الوقت، وهو عن تجربة معايشة الناس وآرائهم حول هذه النقطة. وهناك أكثر من مشروع حول مسائل تتعلق بالعراق أو العودة للعراق ومسألة الحياة العراقية اليومية في ظل هذا الوضع. هناك أكثر من مشروع لكن لم نبدأ فيها حتى الآن، ربما مع بداية العام القادم إن شاء الله.
الشاعر والقاص عبد الهادي سعدون يتحدث عن المحاضرات التي ألقاها ويلقيها خلال تدريسه في الجامعة الإسبانية كمختص في الدراسات العربية والأندلسية.
أنا متخصص في الأدب واللغة الإسبانية، بنفس الوقت في قسم خاص فيها هي آداب أمريكا اللاتينية، ومؤخرا أيضا عدت للدراسات العربية والإسلامية تخصص الدراسات الأندلسية في مجال الدكتوراه طبعا والماجستير. ومن خلال هذه طبعا وجودنا هناك يتم دائما التدريس في الجامعات الإسبانية من خلال مسألة الدراسات العربية الإسلامية، يتم الاستعانة بخبرتنا ككتاب ونفس الوقت كأساتذة لمسألة الأدب المزدوج، الأدب الإسباني والأدب العربي. وقدمنا أكثر من كورس. الكورسات الأخيرة اللي قدمتها كانت في موضوع الأدب العربي وموضوع الحرب، خاصة الرواية والشعر العراقي الأخير في شقي في ظل الدكتاتورية السابقة وفي ظل الوضع الحالي. وقدمنا أكثر أيضا من معالجة في أكثر من كورس دراسي لمسألة الشعرية العراقية منذ الشعر الحر حتى اليوم والحركات التجديدية. وأضاف ذلك هناك تركيز مهم جدا حول مسألة كوننا عراقيين، على مسألة العراق والحرب وفرز الوضع من حركات أدبية جديدة.
بعد مرور أكثر من 17 عاما عاد الشاعر والقاص عبد الهادي سعدون إلى العراق، وهو متفائل بالتغييرات التي طرأت على المجتمع العراقي وعلى الثقافة العراقية، وخاصة في مجال الرواية والشعر والمسرح والسينما.
أنا وجدت نوعا ما، ربما هذا مو رأي صائب أن أقوله لأنه الفترة قليلة لوجودي في بغداد، ولكن أنا متفائل حقيقة. الوضع يتيح لي التفاؤل بشكل أكبر، هذه من الناحية السياسية والاجتماعية، وأرجو أن تدوم الحالة نحو التحسن. أما من الناحية الثقافية، وأنا أعتقد أنه هناك ثروة ثقافية كبيرة في العراق لم تخرج سابقا، الآن أتيحت لها الفرصة. الآن مثلا في مجال الرواية والقصة العراقية، كان سابقا العراق هو بلد الشعر، الآن هناك أصوات روائية وقصصية كبيرة. في مجال المسرح هناك أعمال مسرحية كبيرة. السينما في إسبانيا، الآن تركت أنا شهر كامل للسينما والبصريات العراقية، يقام في البيت العربي في وسط مدريد ويستمر لمدة شهر كامل لعرض كل النتاج السينمائي العراقي. أنا الحقيقة متفائل وأرجو أن نصل في يوم من الأيام إلى جادة السلام التام.
الشاعر والقاص عبد الهادي سعدون يستعد حاليا لإصدار كتاب عن الدارمي إلى اللغة الإسبانية وترجمة روايات إسبانية إلى اللغة العربية.
أنا الآن في طور إلى اللغة الإسبانية ترجمة الدارمي العراقي، وهذه أول دراسة تامة تم حول الشعر العراقي باللغة الإسبانية، مقدمة طويلة حول ظروف الشعب العراقي، وثم نماذج عديدة من الدارمي اللي كتبتها نساء العراق أو ما ينسب إلى نساء العراق، وفي الوقت نفسه نقل مجموعة من الروايات للروائيين إسبان مهمين. وبنفس الوقت أعيد وأكرر على مسألة دار النشر المتخصصة بالآداب العربية اللي نديرها، هي دار الفلفة، اللي نحاول عن طريقها تقديم نماذج أدبية عربية رفيعة إلى القراء الإسبان. وأنا الحقيقة أيضا حريص جدا على نقل أكبر قدر ممكن من الآداب العراقية إلى اللغة الإسبانية. بالفترة الأخيرة أصدرنا أكثر من أنطولوجيا شعرية عراقية، آخرها قبل أشهر اللي هي أنطولوجيا الشعر العراقي الحديث منذ جيل السبعينات حتى اليوم، واللي ضمت أكثر من 30 شاعر ولكل شاعر أكثر من 5 قصائد. تعتبر الأنطولوجيا الشعرية الأولى للشعر العراقي الحديث باللغة الإسبانية.
كنا مستمعين الأعزاء مع الشاعر والقاص عبد الهادي سعدون المقيم في إسبانيا منذ عام 1993، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وعن إنتاجاته وأعماله الأدبية ومشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل عماد جاسم الذي ساهم في إعداد الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي منزي وأرقها من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.